بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا عبد الله ابن ميمون، وهذا يسمى القداح وهو متروك كما ذكر الشارح، يعني شديد الضعف. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني وإن كان الحديث فيه ضعف، لكنه جاء هذا المعنى من حديث آخر، مثل حديث عبادة رضي الله عنه، أو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذه نصوص، يعني هذا حديث، حديث كثيرة تدل على أن من أنكر القدر فإنه كافر، ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. ولا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، لو انفقت مثل ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام كيفية الإيمان بالقدر: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الإيمان أولا أنه ركن من أركان الإيمان، يتم به إيمان العبد، هذه فائدة عظيمة في من جهة الدين. وفيه فوائد كثيرة للإيمان بالقدر، مثل إيش؟ كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: قل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الذي لا يؤمن بالقدر تذهب نفسه حسرات، لو أني فعلت كذا صار كذا. يعني إذا وقعت به مصيبة ينظر إلى السبب، إنسان صار عليه حادث قال لو ما أسرعت ما صار عليه حادث، لو ما فعلت وكذا، فيبدأ يذكر الأسباب ويتحسر، يعني يظن في قرارة نفسه أنه كان بالإمكان أن يتفادى ما وقع، هذا لا حيلة فيه، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع، ما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا يمكن أن تفلت من هذا القدر، إن الله سبحانه وتعالى قدره وكتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والفائدة الثانية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما علاقة الإيمان بالقدر بعدم الفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فما علاقة الإيمان بالقدر بعدم الفرح؟ هذه تحتاج إلى بيان. كيف نقول الفرح هنا؟ فرح الأشر والبطر ونسبة النعم إلى النفس، أنه حصل بجهده، حصل بقوته، حصل بذكائه ونحو ذلك، هذا المنهي عنه فرح الأشر والبطر، كما قال الله تعالى في قصة قارون: إذ قال له قومه لا تفرح، يعني هذا الفرح. فإذا نسب النعمة لنفسه ونسي القدر أن الله سبحانه وتعالى والذي قدرها له، حصل له هذا الفرح، فرح العجب بالنفس والأشر والبطر، وهذه مصيبة عظيمة، هذه سبب للهلاك والعياذ بالله. إذن اليوم بالقدر يرتاح إذا حصلت مصيبة، مع الأخذ بالأسباب فإنه لا يندم، ومن أراد أن لا يتحسر فليأخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء يعني بعد ذلك، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. المقصر المقصر في الأخذ بالأسباب هذا يصعب عليه أن يرضى بالقدر، لأنه مفرط. إنسان مثلا نفرض أنه قطع الإشارة مثلا وصار عليه حادث يتحسر ولا لا؟ في الغالب يتحسر. قل لو ما قطعت الإشارة ما صار عليه الحادث، أو أسرع وما وصار عليه الحادث، قل لو ما أسرعت ما صار كذا، في تفريط. فهذا يصعب عليه أن يرضى، والواجب عليه أن يرضى ولو فرط. الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور، فالواجب عليه أن يرضى. إذا الإيمان بالقدر تحصل معه السكينة وطمأنينة، ويزول معه تحسر، يرضى بقضاء الله ولا يعجب إذا حصل له شيء من النعم. المؤلف رحمه الله ذكر يعني ضعف عبد الله بن ميمون، قال منكر الحديث، لكن الحديث كما سمعنا له شواهد. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. هذا الشهاد، ويؤمن بالقدر أنه شرط لصحة الإيمان. لا يؤمن عبد، يعني لا يؤمن، المقصود به أصل الإيمان وإلا كمال الإيمان. كمال الإيمان يعني من لم يؤمن بالقدر إيمانه ناقص. صحيح هذا ولا لا؟ غير صحيح. إذن لا يؤمن نفي ليش؟ لأصل الإيمان. طيب كيف نفرق؟ لأن النصوص تأتي بنفس اللفظ: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نفي ليش؟ الأصل ولا الكمال؟ نفي الكمال. كيف نفرق؟ الصيغة واحدة. كيف نعرف هذا النفي الأصل وهذا نفي الكمال مع أن الصيغة واحدة؟ نقول نرجع للأصل. الأصل ما هو؟ نفي الوجود الأصل ولا نفي الكمال؟ الأصل نفي الأصل، نفي الوجود. إذا قلت لا رجل في الدار، ماذا يفهم منه؟ ما في أحد. لكن قد يقول قال: والله أنا أقصد لا رجل يعني رجل شجاع أو رجل طيب. ما في رجل طيب، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج لأنه خلاف الظاهر. الأصل إجراء النصوص على ظاهرها ولا يصرف إلا بدليل، ينظر في النص، إذا وجد دليل فيحمل على نفي الكمال، ولا الأصل أنه يحمل على نفي الوجود. مثل: لا صلاة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا نفي ليش؟ الصحة ولا الكمال؟ أحمد تأمل، الكمال. طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لمنفرد جزءا، وهذا يدل على صحة صلاته. قال: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 ب25 جزءا أو 27 درجة. إذن أثبت صحة صلاة المنفرد، هذا دليل. إذن هذا دليل يصرف النفي عن نفي الوجود واللي هو الصحة الوجود الشرعي إلى نفي الكمال. إذن لابد من دليل. طيب لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما الصارف له عن نفي الوجود، نفي أصل الإيمان؟ نقول هو إجماع أهل السنة والجماعة على أن المؤمن أو المسلم لا يكفر بالكبيرة، وعدم محبة الخير للآخرين هذه من الكبائر وليست شركا. لكن هنا هذه أصول الدين، هذه أصول الدين. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، هذا أصول الدين، أركان الإيمان، أصول الدين. فهنا يحمل على أصل ونفي الوجود، الوجود الشرعي يعني الصحة. طيب الأول يقول: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق. هذا ما في إشكال، هذا الركن الأول من أركان الإسلام. ويؤمن بالموت، هذه فيها إشكال، لأنه ما في أحد من بني آدم إلا ويؤمن بالموت، ولا لا؟ الموت أمر واقع محسوس، من ينكره؟ كل يعرف أنه سيموت، ما في حد يعمر، الناس يلاحظون الناس يموتون، حتى الكفار يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كيف نوجه هذا الحديث ويؤمن بالموت؟ لا يؤمن حتى الموت غير البعث، لأن ذكر البعث بعده ويؤمن بالبعث، وذكر أربع حتى يؤمن بأربع، وذكر الموت. يعني الشارح ذكر كلام يعني يمكن أن يصار إليه، يعني معنى كلامه أنه الإيمان بالموت أي موت الناس كلهم وفناء الدنيا، لأن الكافر وإن آمن أنه يموت زيد وعمر لكنه لا يؤمن بفناء الدنيا وقيام الساعة، يعني هذا أقرب بالموت أي لجميع البشر ولا يبقى أحد، إيمان بقيام الساعة، لأنه إذا مات الجميع انتهت الدنيا وقامت القيامة، يعني هذا أقرب يعني أو قريب، لأن الإيمان بالموت هذا لا ينكره أحد. وذلك يقول بعض العلماء لا ينبغي الإنسان إذا خطب أو وعظ أن يركز على الموت، لا يربطه بالاستعداد، يربطه بلقاء الله تبارك وتعالى. وأما التخويف بمجرد الموت هذا ما في كبير فائدة، لأن الناس كلهم يعرفون أنهم سيموتون، لكن يذكر الموت من أجل أن يأمر بطاعة الله والاستعداد للقائه تبارك وتعالى. ويؤمن بالبعث، البعث من أركان الإيمان وأمر ظاهر، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقبر. والبعث لابد من الإيمان أنه بالروح والجسد، لأن بعض الطوائف بعض النصارى يؤمنون بأن البعث للأرواح دون الأجساد، وبعض اللي يسمون لمذهبهم تناسخ الأرواح يعتقدون أن الإنسان إذا مات إن كان طيبا انتقلت روحه في حيوان طيب، حيوان طاهر وطيب، وإن كانت روحه خبيثة تنتقل حيوان نجس خبيث كالكلب والخنزير ونحو ذلك. يعني يرون الأرواح تعود مرة أخرى، يسمونه تناسخ الأرواح، هذا لا شك أنه لا ينفعهم، هذا كفر بالله. والذي يؤمن ببعث الأرواح دون الأجساد أيضا هذا لم يؤمن بالبعث، لابد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى بأجساد أرواحهم وأجسادهم، وهذه الأجساد تغير بعد ذلك، لكن تبقى هي التي تبعث. الذي يبعث هو زيد نفسه، الذي مات يبعث بجسده، حتى القلفة التي قطعت وهو صغير في الختان تعود كما كانت. أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، الأغرل هو غير المختون، كما بدأنا أول خلق نعيده. والله سبحانه وتعالى يري عباده كمال قدرته، حتى الجلدة الصغيرة التي قطعت غالبا تقطع صغير يعيدها الله تبارك وتعالى، يبعث كما مات أو كما ولد كامل الأعضاء، كل أعضائه تعود، فأي شيء يقطع يعود كما كان. طيب لو قال تبديل الأجساد قبل دخول الجنة، هل هي بأجساد جديدة غير الأجساد الأولى، أو هي نفس الأجساد الأولى والتبديل تبديل صفات؟ فرق بين تبديل الذات يعني نفس الجسد وتبديل الصفات، نقول وتبديل إيش؟ صفات، تبديل صفات. نفس الجسد الذي أطاع الله سجد وركع هذا هو الجسد الذي ينعم بدخول الجنة، وإن زاد طوله إلى 60 ذراعا، ونفس الجسد الذي عصى الله هو الذي يعذب، وإن عظم خلقه كما جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر في النار مثل أحد والعياذ بالله، يعظم خلقه يذوق العذاب هذا عقيدة السنة والجماعة، أن الذي الأجساد التي تبعث هي نفس الأجساد التي كانت في الدنيا، وتنعم أو تعذب، والتبديل تبديل صفات، مثل حال الناس في الدنيا، يولد صغيرا يمكن طوله نصف ذراع أو قريب منه، ثم يبلغ قد يصل مترين طوله، كبر عرض وطول تغيرت ملامحه وشكله، لكن هذا اللي طوله حول مترين الآن هو نفسه ذاك الطفل الصغير الذي ولد نصف ذراع، هو نفسه هذا الجسد هو نفسه، لكنه نما وكبر وتغيرت ملامحه صفاته. وذاك لو تشوف واحد وهو صغير عمره 5 سنين 7 سنين ثم تراه بعد 20 سنة تعرفه ولا لا؟ الغالب أنك ما تعرفه، مثل أخوة يوسف عليه السلام لما رأوه بعد الكبر لم يعرفوه، فعرفهم وهم له منكرون، أنه كبر تغيرت ملامحه والشعر يخرج في الوجه فتغير الملامح. المقصود أنه لابد من الإيمان بالبعث بالروح والجسد، والتي تبدل هي الصفات، ويؤمن بالقدر، وهذا هو الشاهد. سبق الإيمان الكلام على مراحل أو مراتب القدر، نعيدها سريعا مراجعة. إيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربعة أمور سمي العلماء مراتب القدر. الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث الخلق بالترتيب، الخلق، والرابع المشيئة. هذه هي مراتب القدر الأربعة. باب جاء أن النفس تموت حيثما كتب لها. حدثنا بندار أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر ابن عكامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. قال هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمطر ابن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. يقول في الشرح عن مطر بن عكامس يقول صحابي سكن الكوفة، يعني غير مشهور، كما له إلا هذا الحديث كما قال المؤلف، ولا نعرف له غير هذا الحديث. هذا من يعني تقدير الله سبحانه وتعالى الأمور، أنه إذا كتب الله سبحانه وتعالى لعبد أن يموت بأرض غير بلده فإنه إيش يجعل له حاجة في تلك الأرض، كما هو مشاهد غالبا ما يكون يعني السفر لأجل العلاج، هذا يقع كثيرا، إذا مرض الإنسان واشتد به المرض سافر للعلاج، قد يسافر لبلدان بعيدة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب أن يموت في تلك البلاد، وما يعلم أنه سيموت، على في ظنه أنه يذهب للعلاج ويؤمل بالحياة فيموت في تلك الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يموت في تلك الأرض. لو قيل له أن ستموت في تلك البلاد تعجب، قال أنا ما أفكر في حياتي أن أذهب إلى تلك البلاد، فكيف أموت هناك؟ الله سبحانه وتعالى يوجد له حاجة يموت فيها، قد يموت في تلك البلد أو يموت في الطريق كحوادث السيارات ونحوها. والله سبحانه وتعالى أخفى عن البشر أين يموتون، ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا من القدر المغيب عن البشر. طيب لو الموت في غير البلد الذي ولد فيه الإنسان هل له فضل؟ ولا كل واحد يموت هنا وهناك لا فرق؟ في فضل، في فضل. ورد حديث السنن أن رجلا مات بالمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام يا ليته مات في غير مولده. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال فإن المؤمن إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى مكان موته من الجنة. والحديث لا بأس به، السنن اللي يعرف أنه لا بأس به. وأنا حبيت أن أتأكد منه. طيب، يعني هذا فضل لمن مات بعيدا عن بلده. لو قال قائل ما وجه هذا الفضل؟ كيف يعني الحديث إذا كان صحيحا يعني فقد يسأل سائل ويقول ما وجه هذا الفضل؟ نعرف أنه إذا خرج الجهاد له أجر، خرج للحج، إسفار الطاعة، صلة رحم، طلب علم، هذا واضح أن إسفار طاعة ويثاب عليها الإنسان، لكن هذا ذهب لتجارة، ذهب لعلاج، ذهب لأمر مباح، ليس فيه يعني سفر طاعة، الأمور مباحة ويكون له هذا الفضل، ما وجه ذلك؟ هذا يعني الله أعلم، قد يقال إن السفر قطعة من العذاب، وهذا الإنسان تغرب عن بلده، والغربة وحشة فيها مشقة، ومات في أرض الغربة، والله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك، مثل الحديث اللي ورد ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، الحديث رواه أبو داود سند صحيح، من الثلاثة من دعوة المسافر، دعوة المسافر، وليس بشرط أن يكون سفر طاعة، ما في اشتراط سفر طاعة، دعوة المسافر، ما دام أنه مسافر فله دعوة مستجابة، لأن السفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلأجل المشقة والتعب الذي يعانيه المسافر الله سبحانه وتعالى يجبره فيستجيب دعاء، كذلك المريض له دعوة مستجابة استجاب له لأنه في حال ضعف، وهكذا في بعض الأمور. فنقول الله سبحانه وتعالى رحيم بعبده المؤمن، إذا قدر عليه شيئا يشق عليه يجبره ويعوضه إذا صبر، يعني هذا اللي يظهر لي، والله قد يكون فيه شيء ما يحضرني الآن. حديث صحيح عند الترمذي ولا عند داود؟ عند ابن ماجه صح، حسنه الألباني رحمه الله. باب ما جاء وعن أبي عزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة، هذا حديث صحيح. باب ما جاء لا ترد الرقى والدواء من قدر الله شيئا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه، هذا مجهول كما ذكر الشارح، عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. يعني هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن الأسباب من القدر، فلا تعارض بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، لأن الأسباب مقدرة، إذا تداوى الإنسان ثم شفي فالله سبحانه وتعالى قدر وكتب له أن يتداوى ثم يشفى بسبب الدواء، إذا ما في تعارض بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، لكن لا بد أن يكون السبب صحيحا إما شرعا أو واقعا، وإذا لم يكن سببا صحيحا فإنه يحرم الأخذ به ويكون هذا من باب الشرك، قد يكون شركا أصغر إذا لم يعتقد أنه يؤثر بذاته لكنه اعتمد عليه في نوع اعتماد، هذا يكون شرك أصغر، مثل مطرنا بنوع كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، فهذا نوع من الكفر، إذا اعتقد أن المطر أن النوء سبب هذا أصغر، وإذا اعتقد أن النوء يفعل بذاته بنفسه هذا يصل إلى الأكبر، لأنه جعله يتصرف في الكون، اعتقد أن هذا المخلوق ينزل المطر، إذن أعطاه صفة من صفات الربوبية فيكفر بهذا، إذن السبب لابد أن نعلم أنه سبب، ولا يجوز الأخذ به إلا إذا علمنا أنه سبب. نعلم كيف نعلم؟ إما من الشرع، مثل إيش؟ مثل إن يكن في أدويتكم شيء فيه خير ففي شرطة، فشرطة من محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. إذن هذه أسباب صحيحة شرعا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها. وإذا لم يرد في الشرع لا إثبات ولا نفيه، فيستفاد من الواقع، ككثير من الأدوية التي يعرف أنها سبب من جهة الواقع. لكن لو جاء واحد مثلا مريض ويشك أنه فيه مس، فجاء راقي وشممه جلد ذيب، هذه يفعله بعض الرقاة جهلا منهم، يأتي بقطعة جلد ذيب ويشممها هذا الممسوس بزعمه أن الجني يخاف من الذئب، فإذا شم الرائحة خرج وهرب من الممسوس. هذا الآن هل هو سبب؟ ننظر هل هو سبب شرعي؟ الجواب لا، أنه لم يرد في الشرع ذكره. هل هو سبب حسي صحيح؟ هل ثبت في العلم والتجربة أنه سبب؟ الجواب لا، هذه من الخرافات ومن يعني الحديث والقصص التي يتناقلها الناس ولا يعرف أنه سبب شرعي. بعض الناس يضع حلقة، يعتقد حلقة من نحاس في ذراعه، يعتقد أنها تمنع العين، هل هذا سبب شرعي؟ جواب لا، هذه ما لها علاقة، هذه مجرد حلقة من نحاس ما لها أي أثر، إذن هذا اعتقاد باطل، قد تكون شرك أصغر أو أكبر على حسب اعتقاده. إذن فيها أشياء ليست أسبابا فلا يجوز الاعتماد عليها أو لا يجوز تعاطيها، سواء كان يعني يجعلها سببا، إن جعلها مجرد سبب فهذا شرك أصغر، وإن جعلها مؤثرة بذاتها يصل إلى الأكبر. والأمثلة كثيرة كما تعرفون في مثل هذه الأمور، يجب أن نتأكد أن هذا سبب. فإذا قال لك المداوي والله أعطيك كذا وأسوي لك كذا، لابد تعرف أن هذا سبب. ما قال رحمه الله: باب ما جاء في القدرية. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار، القاسم في ضعف، عن نزار هذا ضعيف، نزار هذا ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وذكره مرة أخرى وفيه يعني ضعف كذلك، ذكر الحديث مرة ثانية عن محمد: حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا محمد ابن بشر، حدثنا السلام ابن أبي عمرة، وهذا ضعيف أيضا، يعني لا يصح هذا الحديث. لكن لا شك أن المرجع والقدرية أنهم على ضلال مبين. المرجعة ما مذهبهم؟ المرجعة هم الذين يقولون بالجبر، وأن الإنسان مجبور على أفعاله ولا خيار له، يعني الزاني مجبور على الزنا، المصلي مجبور على الصلاة، ولذلك يقولون لا يضر، المرجعة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. معنى مرجعة سموا بذلك أنهم يرجئون الأعمال عن الإيمان، الإرجاء والتأخير، يعني يقولون العمل ليس من الإيمان، فالإنسان يمكن أن يكون إيمانه كاملا ولو عمل أي عمل من الذنوب والمعاصي والكبائر لا يضر مع الإيمان ذنب. ما مذهب باطل، مذهب في غاية الضلال والبطلان والعياذ بالله، يقولون هذا مجبر ولا يضر، لأن كثير من الناس يصلح لهم هذا المذهب اليوم، يفعلون ما يشاءون من زنا وسرقة وربا وإلى آخره، ويقول والله أنا مكتوب عليه مجبر ولا يضر مع الإيمان ذنب. ولذلك من صور هذا المذهب تصوره يكفي في رده، لأنه يفتح باب الشر على مصراعيه، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الإنسان مجبر على هذه الذنوب فلا تضره، إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل كما يقولون، ولا يؤثر أبدا، لأنه مصدق الإيمان التصديق، مؤمن بأن الله واحد وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وهذه المعاصي ما تضر. لا شك أن هذا قول باطل وفي إبطال لنصوص الشرع. إذن الوعيد على الزنا والربا وجميع المعاصي ما فائدته إذا كان لا يضر مع الإيمان ذم. والقدرية هم المنكر القدر، الذين يقولون لا قدر، والإنسان يخلق فعل نفسه، وغلاتهم كانوا ينكرون حتى العلم والعياذ بالله. لكن يعني هذا في أوائلهم كانوا ينكرون العلم، لما تبين لهم أنه لا يمكن إنكار العلم رجعوا عن هذا، لكنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى يشاء أفعال العباد، وأنكروا أنه يخلقها، ويقولون العبد يفعل وهو الذي يخلق فعل نفسه ولم يشاءه الله. هذا تنقص لله تبارك وتعالى بأنه يقع في هذا الكون ما لا يشاءه، ويصادم النصوص الصريحة في أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في هذا الكون إلا ما يريد، فعال لما يريد. ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشرك، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وهكذا نصوص كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأن العبد لا يختار إلا ما شاءه الله حتى لو كان معصية. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كيف يقال أنه العبد يفعل بدون مشيئة الله؟ هذا سبق الكلام فيه في أول الباب. نعم، اللي هو لا ما أظن صح الألباني. الألباني صحح القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم، لكن هذا ضعيف تأكد منه. بعض العلماء يقولون لا يصح في ذكر القدرية حديث بهذا الاسم القدرية، ولا يصح في ذكر الحديث، وفي حديث مختلف فيه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود الذي ذكرناه قبل قليل، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم. منهم من ضعف قال لأنهم رواية أبي حازم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا منقطع بين أبي حازم وابن عمر، لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر الحديث منقطع، لكن الألباني حسنه بالشواهد، والله شواهد وطرق يتقوى بها. هذا هو الوحيد اللي فيه خلاف، لكن ما عداه لا أعرف أنه يصح شيء في ذكر القدرية بهذا الاسم إلا هذا الحديث القدرية، ذاك ورد بذكر هذا الوصف والاسم القدرية مجوس هذه الأمة. سبق لنا بيان وجه كونهم مجوس هذه الأمة، من يذكر منكم تذكرونه ما وجه تسميتهم بالمجوس؟ المجوس يثبتون للكون إلهين، إله للخير وإله للشر، بعضهم يقول النور والظلمة، وهؤلاء شابهوهم بماذا؟ كيف شابهوهم؟ بقولهم أو باعتقادهم أن الإنسان يخلق فعل نفسه. إذا قال والله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، إذا من الذي يخلقها؟ الإنسان نفسه، فجعلوا في الكون خالقين، وهذا وجه كونهم يشابهون المجوس. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. هذا حديث حسن غريب، يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان معرض للحوادث والمصائب التي من شأنها أن تقتله، معرض لأخطار كثيرة لكنها مقدرة، يعني قد تخطئه هذه المنايا، فإذا أخطأته مآله إلى الهرم الذي لا مفر منه. فهذا حال الإنسان في الدنيا، معرض للأمراض، معرض للحوادث، معرض للأخطار من كل جهة، ما من يوم إلا أو ما بين فترة أخرى يتعرض لبعض الأمور. مثل له مثل ابن آدم إلى جنب 99 منية، يعني على سبيل المبالغة في كثرة الحوادث التي تطرأ على الإنسان. ولذلك لو قيل أيما أكثر موتا، الصغار ولا الكبار يصلون 98 والمئة يموتون هرما؟ لو قارنا بين من يموت بأسباب حوادث وأمراض نحو ذلك وهم صغار، وبين من يصلون إلى 98 يموتون هرما، أيهم أكثر؟ الصغار أكثر بلا شك، ما في مقارنة بين من يموت قبل 60 مثلا وبين من يموت بعد 80. لكن من سلم من هذه الحوادث والأقدار مآله إلى إيش؟ إلى الهرم، يعني ما في حيلة، الموت لا بد منه. يعني في قصة مشهورة يعني معبرة، وإن كانت فيها فكاهة معبرة، يقولون في واحد اسمه عقاب ويخاف من الموت وما يتحرك، دائم جالس في البيت يخاف من الموت. فإذا تسولف الناس تحدثوا قالوا مات فلان، يعني طول يخاف يسأل السبب الموت، قالوا والله طاح من نخلة، طلع النخلة الأولية ما في سيارات، قال طلع نخلة وطاح ومات. قال الحمد لله أنا ما بطلع النخل، ما يطلع النخل خاف. ويتكلمون مات فلان ليش؟ قال طاح في قليب في ماء ومات، غرق ومات. قال الحمد لله أنا ما أدخل القلبان، أنا ذكروا أمراض وقالوا مات فلان. قال لي سبب الموت؟ قالوا مات سكتة، يعني ما مثل. قال هذا بلا أبوك يا عقاب هذا اللي ما له حل يعني يظن أنه إذا تحاشى هذه الأمور أنه ما يموت، لا بد من الموت. نقف هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.